السيد العبد 205 205 ولا جار إلى نفسه نفعا ولا جار إلى نفسه نفعا ولا دافع عنها شرا دما ترد شهادة لا لا
من هنا ولا سيد
أنكم الله ولا شهادة ولا دم
لا لا ولا سيد العبد ولا سيد العبد بس
كده
نعم ولا سيد لعبده
الباب ما ترد شهادته
نعم
هات اللي الشنطة دي هات الشنطة دي
في شنطة لها
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى ونقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن موسى اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وهذا هو الدرس الثاني
الخامس
بعد المئتين قال المصنف رحمه الله تعالى ولا في باب من ترد شهادته ولا سيد لعبده ولا مكاتبه ولا شهادتهما له ولا أحد
الحمد الزوجين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد قال ما ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العظيم عمدة الفقه قال رحمه الله تعالى في كتاب الشهادات ولا سيد لعبده ولا مكاتبه ولا شهادتهما له أي وكذلك لا تقبل شهادة السيد المالك لعبده المملوك لأنه يجر نفعا إليه يجر نفعا إليه بها إذ مال العبد لسيده فكانت شهادته له شهادة لنفسه وكذلك لا تقبل شهادة السيد لمكاتبه لأن المكاتب عبد له فكانت شهادته له كشهادته لعبده لا تجوز وكذلك لا تقبل شهادتهما له لأن العبد يتعيش بمال سيده ومالكه وينتفع به وتجب نفقته منه ولا يقطع بسرقته أن العبد لا يقطع بسرقته فلا تقبل شهادته له كالابن مع أبيه لتمكن التهمة في شهادته نعم
ولا أحد الزوجين لصاحبه
قال رحمه الله تعالى في من ترد شهادته ولا أحد الزوجين لصاحبه أي لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه لأن كل واحد منهما يرث الآخر من غير حجب وينبسط في ماله عادة فلم تقبل شهادته له كالابن مع أبيه إذ كل واحد منهما ينتفع بشهادته لصاحبه فلم تقبل كشهادته لنفسه نعم
ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه
فيما هو وصي فيه نعم
ولا الوكيل فيما هو وكيل فيه
كذلك نعم
ولا الشريك فيما هو شريك فيه
أي وكذلك شهادة الوصي لمن هو موصى عليه لا تقبل للتهمة إذ هو الذي يطالب بحقوقهم ويخاصم فيها ويتصرف فيها فلم تقبل شهادته لهم كما لو شهد بمال نفسه ولأنه يأخذ من مالهم عند الحاجة فكان متهما في الشهادة به وكذلك لا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما يتعلق بمال الشركة ولا الوكيل لموكله فيما هو موكل فيه وذلك للتهمة في شهادته لجره بها نفعا نعم
عفوا لو في غير ما يتعلق بمال الشركة يجوز
لا بأس نعم
ولا العدو على عدوه
ولا العدو على عدوه أي ومما يمنع كذلك قبول شهادة الشاهد العداوة فلا تقبل شهادة العدو على عدوه وخصمه وإن كان مقبول الشهادة على غيره لأنها شهادة تقترن بتهمة فلم تقبل كشهادة الوالد لولده قال تعالى ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. والعداوة والخصومة من أقوى الريب، إذ قد تدفع الشاهد إلى الكذب في شهادته ليتشفى من عدوه المشهود عليه، فلا يؤمن أن تحمله عداوته على إلحاق ضرر به بشهادته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا في إعلام المقيم: الشريعة منعت من قبول شهادة العدو على عدوه لئلا يتخذ ذلك ذريعة إلى بلوغ غرضه من عدوه بالشهادة الباطلة. وهنا مسألة، وهي شرط العداوة المانعة من قبول الشهادة أن تكون في الدين ولا الدنيا؟ في أمر دين ولا أمر دنيا؟ في أمر دنيا. أما إذا كان قام بينهما عداوة كالسني مع البدعي والمؤمن مع الكافر، فإنه لا ترد شهادة المؤمن ولا السني على المبتلى، لأن هذه عداوة حملهم عليها ماذا؟ الدين. أما إذا كان العداوة دنيوية فلا يحمل العدو على عدوه، لأن هذه العداوة أصلا لا تجوز هذه العداوة. ويجب على المسلم أن يصفي قلبه لكل مؤمن، لأن الرسول كان لا يغضب إلا لله، ومع ذلك كان غضبا منضبطا يقوم في الناس خطيبا يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا عليه الصلاة والسلام. نعم. فإذا كانت شهادة السني على المبتدع تقبل والمؤمن على الكافر تقبل، لأنه غير متهم. أما إذا كانت على دنيوية فحينئذ هو متهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة.
نعم، كذلك كثير الغلط والمغفل الذي يغفل كثيرا لا تحصل الثقة بخبره وشهادته، ولذلك لا بد من الضبط والتيقظ، هذا شرط في قبول الشهادة. إذ من لم يكن كذلك لا يطمئن إلى قوله حتى ولو كان يعني عدلا وكان ثقة في خبره، لكنه لا يضبطه أو تصيبه الغفلة هو مغفل، فهذا لا تقبل شهادته. لابد أن يكون عادلا وضابطا ولا يكون مغفلا، وأن يكون يقظا حال أداء الشهادة. وهذا قوله كثرة الغلط يخرج ماذا؟ الغلط القليل، لأنه لا أحد يستم من ذلك، لا أحد يستم من هذا الغلط القليل. أما المقصود هو كثرة الغلط، كثرة الغلط هذا هو الممنوع. ولو أغلقنا باب كل من غلط كثيرا في الشهادة لانسد خير كثير. والشهادة أصلا ما جعلت من أجل ماذا؟ من أجل المجيء بالخير والحقوق. نعم.
من غلط قليل أو كثير يسد الباب.
من غلط، لو أغلقنا باب من غلط قليلا لانسد خير كثير. أنا قلت كثير؟
نعم.
هذا غلط. نعم. فاعتبرت الكثرة في المنع كما اعتبرت كثرة المعاصي في الإخلال بالعدالة. فالفاسق عدالته مجروحة بكثرة معاصيه. نعم.
قال: ولا من لا مروءة له كالمسخرة وكاشف عورته.
كالمسخرة أو السخرة. المتمسخر والذي يفعل فعلا أو يقول قولا يكون سببا في أن يسخر أو يهزأ الناس به. نعم.
تعليق لحضرتك يا مشكلة.
قال:
فلان سخرة يضحك منه الناس ويضحك فيهم، أساس البلاغة.
ويضحك إيه؟
فيهم أو فيه؟ يضحك فيهم، مش عارف إيش.
أو يضحك فيهم.
نعم. أساس البلاغة.
ولا من لا مروءة له كالمسخرة وكاشف عورته للناظرين في حمام أو في غيره.
الله المستعان. هذا لو عاش ابن قدامة في زماننا، الشاب اللي يمشي بالشرط في الشارع ليس في حمام، إنما أمام الناس رجال ونساء، ولا حول ولا قوة، ويلبس سروالا قصيرة ربما إلى فوق الركبة، ربما يكشف شيئا من الفخذ. وبلغنا أنه في بعض المدن كالإسكندرية يمشون بشيء يستر العورة المغلظة فقط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله تعالى: ولا من لا مروءة له كالسخرة وكاشف عورته للناظرين في حمام أو غيره. قال شيخنا سلمه الله وحفظه: لا تقبل شهادة ساقط المروءة كالمتمسخر، وهو الذي يفعل فعلا أو يقول قولا يكون سببا في أن يسخر أو يهزأ الناس به. ومن يكشف عورته للناظرين ولا يبالي بذلك، وكالمغني والرقاص وأشبه هؤلاء ممن يجتنب أفعالهم أهل المروءات، وذلك لأن أمثال هؤلاء لا تحصل الثقة بقولهم، لأن من فعل ذلك لا يمتنع غالبا من الكذب ونحوه. وقد تقدم أن العدالة شرط في قبول الشهادة، وأمثال هذه الأفعال تخل بعدالة الشاهد. إذ العدالة يشترط لها شرطان، أحدهما الصلاح في الدين، وذلك بأداء الواجبات مع اجتناب الكبائر والإصرار على الصغائر، أي لا يفعل ما يوجب فسقه. والثاني استعمال المروءة، وذلك بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه من الأمور القبيحة والمستهجنة التي أباها أهل المروءات. فمن لا مروءة عنده لا تقبل شهادته. الله المستعان. ماذا تفعل المروءة الآن؟ المروءة قد تجد ذكرا ولا تجد رجلا، المروءة قليلة جدا إلا من رحم الله، صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن شهد بشهادة
الناس دياثة عظيمة لا يغارون إلا من رحم الله. يمشي الرجل مع امرأته ربما ثوبه يجرجع على الأرض وهي ثوبها إلى نصف الساق أو فوق نصف الساق، شيء عجيب، انقلب الحال. يعني الرجل مسبل والمرأة مقصرة ثيابها، كيف هذا؟ هذا خلاف السنة، السنة على خلاف ذلك. المرأة تسأل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن نصف الساق. على أم سلمة قالت: ما بال النساء؟ قال: يرخينا شبرا، يعني عن نصف الساق. بعض الإخوة يفهم أن هذا شبرا عن تحت الأرض أو على الأرض. قالت: إذا تظهر أقدامهن، يعني إذا أرخت شبرا من نصف الساق ربما يظهر شيء من القدم. قال: يرخينا ذراعا ولا يزدنا على ذلك. أهم الرجال الآن الله
المستعان.
لا بأس. قالت النجاسة، قال: يطهره ما بعده. وليدخل في ذلك الرجال إذا جرجر ثوبه وأصابته نجاسة، هل يطهره ما بعده؟ لا، لأنه غير مسموح له بذلك. وهل يقال إن هذا يقاس على السفر في المعصية؟ وأن الراجح من قول العلماء، وإن كان خلاف قول الجمهور، خلاف قول الجمهور، الجمهور على أن سفر المعصية لا تقصر فيه الصلاة، فهل يقال أن هذا يقاس على هذا، أن هذه الرخصة تستعمل في ذلك قياسا على المسافر سفر المعصية يترخص برخص السفر؟ نقول لا، لأن هذا موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأذن به، تماما كمن قاسوا نجاسة الخنزير على الكلب في غسل الإناء سبعا. نقول لا، لا يقاس عليه، لأن الخنزير كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بغسل ما أصابه بسؤره بلعابه سبع مرات، لم يأمر به. نعم، قال بهذا بعض العلماء وقاسوه على، قال: هو أشد نجاسة من الكلب، لكن الصواب أن هذا القياس قياس مع الفارق. نعم.
قال: ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها.
نعم، يعني من شهد شهادة يجر بها نفعا له ولغيره بطلت شهادته كلها ولم تقبل، إذ الشهادة شيء واحد لا يتجزأ، إذا بطل بعضه بطل كله، ولأن التهمة إذا توجهت إلى صفة الشاهد ردت ولم يجز، يعني ردت شهادته ولم يجز تبعيضها كالعداوة. وعليه فإن شهد الشريك بمال له ولشريكه بطلت الشهادة كلها، ولا يقال تبطل في نصيبه وتصح في نصيب الشريك، لأنها شهادة رد بعضها للتهمة فترد جميعا جميعها. نعم.
ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها إلا شهادة اثنين.
أي ولا يحكم القاضي بعدالة الشاهد يعني الذي يشهد على الشاهد أو جرحه إلا بشهادة عدلين اثنين، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد كما في المغني بن قدامة، وذلك بناء على أنها شهادة إذ فيها إثبات صفة من صفة من يبني الحاكم حكمه على صفته، فاعتبر فيها العدد. يعني لو أن شخص راح يشهد فواحد اتهمه بأنه كذاب أو مغفل أو كثير الغلط أو فاسق في دينه، فهل تقبل شهادته أم لابد من اثنين لأنها شهادة؟ هذا هو مذهب الحنابلة، لابد من اثنين لأنها شهادة. وكذلك لا يقبل في الترجمة إلا قول اثنين. فمثلا إذا جاء عجمي إلى القاضي في قضية ما واحتاج القاضي إلى من يترجم له الكلام، فإنه لا يقبل في الترجمة إلا قول اثنين. بل هذا أيضا قد يحتاج في بعض اللهجات حتى ولو كانت عربية، ربما أن القاضي لا يفهم كلام يعني بعض الناس في الصحراء من أهل البادية، إذا تكلموا إذا جلست معه ربما لا تفهم أي شيء مطلقا، لا تفهم شيئا. في لغة الأمازيغ مثلا ربما لا تفهم شيئا وهم يتكلمون مع بعضهم البعض وغير ذلك. فأيضا هذا لابد فيه من اعتبار من يفهم القاضي المراد من المراد مما يريده المتكلم. والرواية الأخرى في المذهب هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى الكبرى له، ويقبل في الترجمة والجرح والتعديل والتعريف والرسالة قول عدل واحد، وهو رواية عن أحمد. لما نقول هو رواية عن أحمد يعني هي الرواية المقدمة أم المؤخرة؟
المؤخرة.
وإلا فيقال لو قيل هذا قول الإمام أحمد هذه الرواية المقدمة، ربما تجد في مسألة واحدة أربعة أقوال الإمام أحمد رحمه الله. أما إذا قيل هذا وجه عند الحنابلة، هذا وجه في مذهب أحمد، فهذا الوجه يكون لمن؟ لأصحابه، ليس للإمام أحمد رحمه الله، فالوجه لأصحابه والرواية عنه. قال والرواية الأخرى في المذهب وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يقبل قول عدل واحد في الجرح والتعديل والترجمة والتعريف ونحوها، لأن ذلك يجري مجرى الخبر فلا يعتبر فيه العدد، فتكفي فيه شهادة عدل واحد. نعم.
يعني أيهما الأرجح الآن؟ الاثنين.
الأحوط الاثنين كما في الرواية الأولى. نعم.
قال وإذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح.
إذا تعارض الجرح والتعديل في الشاهد كأن يزكي الشاهد اثنان بما يوجب قبول شهادته، ويجرحه اثنان بما يوجب رد شهادته، فيقدم قول من جرح على قول من عدل وزكى، وذلك لأن من جرح معه زيادة علم يمكن خفاؤها على من عدل، فواجب تقديم قول الجارح، ولأن الجارح مثبت والمعدل ناف، والمثبت مقدم على النافي، والتأسيس أولى من التأكيد. يعني هذا في ماذا؟ في الكلام. الأصل في الكلام أنه يكون التأسيس، يعني تأسيس معنى جديدا إذا عطفت جملة على جملة أو كلمة على كلمة، الأصل أنها ماذا؟ للتأسيس، لأن هذا الإنسان لا يتكلم كلام إلا إذا كان كلاما مفيدا لمعنى، أما للتأكيد هذا باعتبار ماذا؟ إذا كان هناك قرينة في اللفظ يدل على أنه كان للتأكيد وليس للتأسيس. إذ فيه زيادة علم، ولأن قول من عدل مبق على ما هو الأصل الظاهر على ما هو الأصل الظاهر من حال المسلم، وقول الجارح ناقل عن الأصل ناسخ له فيقدم. قال الحافظ في النخبة ابن حجر رحمه الله نخبة الفكر: والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. ليس كل أحد يجرح هكذا، إنما يكون مبينا من عارف لأسبابه أو بأسبابه، لكن لو شهد المعدل بتوبة الشاهد مما جرحه به الشهود، كأن يقول المعدل أنا أشهد أن السبب الذي جرحه به الشاهدان قد زال وأنه تاب منه. فحينئذ يقدم قول من عدل لأن مع قائله زيادة علم وعليه، فلا بد أن يكون الجرح مفسرا ومبينا، وإلا لم يقبل، لأن الجارح قد يجرح الشاهد بما ليس في نفس الأمر جارحا. أنت يا كلام شيخنا حفظه الله. يبقى إذن هذه قواعد مهمة في جانب الجرح والتعديل. ولكن لو أن شيخك الذي هو ثقة عندك جرح شخصا، هل يلزم أن يفسر هذا الجرح حتى تقبل جرحه؟
لا،
لأنك تقبل كلامه في العلم، فحينئذ تقبل كلامه أيضا في الجرح، أنه جزء من العلم، جزء من العلم. لكن لو عد العالم وجرح آخر، حينئذ ننظر أيهما يعني هناك قرائن، أن هذا قد يكون في علم الرواة كثير جدا، كما سبق في سويد بن سعيد الهروي الحدثاني أن الإمام أحمد أرسل ولديه عبد الله وصالح يأخذ عنه الحديث، وآخر له مسلم في صحيحه مقرونا، ومع ذلك قال يحيى ابن معين: لو كان لي سيف ورمح لغزوته. هذا لا شك أن بينهما تباين شديد، فينظر هذه القرائن. كما مر معنا في درس الشريعة قال الدارقطني: يضع الحديث، وقال غيره: حديثه مقبول إذا توبع أو ما شابه ذلك. قد يكون هناك تباين شديد بين أقوال العلماء، فينظر في قول هؤلاء العلماء من جهات كثيرة: من الأعلم، ومن الأعلم بحال الراوي، ونحو ذلك. نعم، هناك قرائن كثيرة في ترجيح أي القولين. نعم.
قال: وإن شهد شاهد بألف وآخر بألفين.
طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، ونعتذر عشان كتاب الحضانة شغل النبي شيئا. وفق الله إياكم ويحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
ما هو ضابط الغفلة؟
أن هو يغفل في حديثه، يعني هو أمين وصادق في كل شيء، لكن كلما يروي شيء يكون غافلا، يكون الكلام خلاف الحقيقة، فهذا يسمى مغفل. نعم، قد يكون كثرة النسيان غفلة. لذلك بعض علمائنا لم أدرس علينا بعض كبار العلم كالشيخ عبد الله بن قعود، كان مرجع للعلماء، حتى مرجع للشيخ بن باز في جانب المواريث، ومع ذلك أصابه ذلك في آخر عمره رحمه الله، فكان لا يفتي الناس، بلغني أنه أصابته غفلة، فكان الشيخ لا يفتي، مع أنه عضو هيئة كبار العلماء ولدنا الدائم عبد الله بن قعود، والفتوى هذه في لدنا كلها قبل ما يصيبه ذلك رحمة الله عليه. إذا أصاب الإنسان شيء من ذلك لا يفتي ولا يعلم الناس العلم إذا أصابته هذه الغفلة. نعم.
شهادة القريب على قريب عليه ليس له.
نعم.
شهادة
القريب
على قريب،
يعني سبق معنا، أنت بدريب، لو حضرت عرفت. راجع الدروس السابقة ولا قبلها.